بسم الأب والابن والروح القدس والإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر صمويل الثاني إصحاح 23. ابتدى الإصحاح بتعبير هذه هي كلمات داود الأخيرة، وبعدين سمعنا تسبيحة من تسابيح داود وانتهت بكلمة أليس هكذا بيتي عند الله، لأنه وضع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء ومحفوظا، أفلا يثبت كل خلاصي وكل مسرتي؟ كلما الواحد تقدم في حياته الروحية كلما شغله بيته الأبدي. تعبير سليمان ابن داود بعد كده يقول الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي، فهنا بيقول أليس هكذا بيتي عند الله. يعني يفضل الواحد في حياته مشغول ببيته واحتياجات بيته وأولاده وأحفاده وظروفه، إنما لما يرتبط بربنا وينمو روحيا موضوع بيته الأرضي ده ما يبقاش فارق معاه، ويبقى فعلا تركيزه كله على مصيره الأبدي، مكانته في السماء. يقول معلمنا بولس مثلا إن نقض بيت خيمتنا الأرضي لنا في السماوات بناء غير مصنوع بيد أبدي، بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي. يقول لأننا في هذه إن مشتاقين، يعني إحنا هنا متضايقين وتعبانين عاوزين نروح للسماء، مشتاقين لهذا البيت الأبدي. ولما يحكي عن أبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب يقول عاشوا في خيام لأنهم كانوا ينتظرون المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبريها الله. يعني إيه؟ كانت عينيهم دايما على الحياة الأبدية، فكانوا أي حاجة في الدنيا تمشي، بالرغم أن كانوا أغنياء وكان عندهم كتير بس ما كانتش الدنيا تشغلهم. أليس هكذا بيتي عند الله؟ كأنه داود مع الأيام الأخيرة ليه بقى تركيزه كله على السماء. وهنا يجي سؤال، طب هل بتوع العهد القديم دول كانوا فاهمين الأبدية كفاية؟ يجوز ما كانوش فاهمينها بنفس الوضوح اللي احنا فاهمينها دلوقتي، لأن ربنا يسوع له المجد وضح كتير وكلم كتير عن ملكوت السماء وعن الحياة الأبدية، لكن هم كانوا عارفين حقيقة الأبدية لأنه كانوا بيموتوا على رجاء. رجاء إيه؟ رجاء أن الحياة لسه هتكمل، رجاء أن لسه في أبدية مستنياه. لأن داود في المزمور يقول لن تترك نفسي في الجحيم ولن تدع قدوسك يرى فسادا، يعني أنت مش هتسيبني في الجحيم. إذن هو عارف أنه رايح الجحيم، لكن بيقول أنت مش هتفضل سيبني في الجحيم، أنا عارف في الآخر أنه لازم هيبقى لي كلام معك تاني وهنكمل تاني. إذن أبرار العهد القديم كلهم كانوا عندهم بصيرة روحية وفاهمين أن في حياة أبدية مستنياهم. واحد زي دانيال مثلا يقول في آخر إصحاحاته يقول أن الأبرار يقومون إلى النعيم الأبدي، ويقول الذين ردوا كثيرين يضيئون كالكواكب في ملكوت أبيهم إلى ظهر الدهر. إذن بيكلم على ظهر الدهر، ويقول الأشرار هيقوموا إلى الإصدراء الأبدي. إذن في قيامة للأشرار حتى في العهد القديم كان معروف أن هيحصل لهم قيامة، لكن إلى إصدراء أبدي، إلى هلاك أبدي. عشان كده كانوا بيخافوا من الموت، لكن لما يقربوا قوي من ربنا ما يخافوش من الموت. كانوا بيخافوا من الموت لأن ما شافوش الخلاص. يعني تلاحظ واحد ده حزقية الملك لما عرف ساعته أنه قربت ساعته، أشعياء النبي بلغه، اضطرب جدا وحزن وبكى، وربنا أطال في عمره 15 سنة إنما ما كانتش مصلحته. لكن الانزعاج الشديد ده ليه؟ لأن هم ما يعرفوش غير أن في جحيم، مش قادرين يشوفوا لسه الخلاص بتاع العهد الجديد. عشان كده لما جه ربنا يسوع قال طوبى لعيونكم لأن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون. من ضمن ما نرى في العهد الجديد وضوح فكرة الأبدية، من ضمن ما نرى في العهد الجديد ان الواحد فينا لما يرتبط بالمسيح له المجد ويحط راسه ما فيش جحيم في الموضوع، في فردوس بقى، اليوم تكون معي في الفردوس. انما بتوع العهد القديم حتى لو كان ماشي معقول بيجاهد، انما فيش غير الجحيم، فلازم يدخل الجحيم شويه لغايه ما يجي المخلص يقفل ويفتح الفردوس. فهنا حكايه بيتي عند الله، يا ترى اكتر بيت بيشغلك، هل دلوقتي تحولت من الانشغال ببيتك الارضي الى الانشغال ببيتك السماوي، ولا لسه الدنيا واخده من عقلك وقلبك كتير؟ سؤال مهم. كلنا بنهتم بحياتنا الارضيه. البيت الارضي مش بس السكن، البيت الارضي الجسد كمان. هل جسدك بيشغلك اكتر ولا روحك تشغلك اكتر؟ قلبك وعقلك يشغلك اكتر ولا منظرك يشغلك اكتر قدام الناس؟ المسؤوليات والشغل يشغلك اكتر ولا وصيه ربنا تشغلك اكتر؟ كل ده يحدد. عشان كده ربنا سؤال حيث يكون كنزك يكون قلبك. فالواحد مفروض يتقدم روحيا لغايه ما موضوع البيت الارضي ده يبقى يعني اخر حاجه تشغله، لان عندنا كميه وعود من ربنا ان الارض دي يسيبوها لي انا، ما تعلوش همها باي شكل، هذه كلها تزاد لكم، اكل وشرب ولبس وكل ده عليا، انما اطلبوا انتم اولا ملكوت الله وبر. قال اليس هكذا بيتي عند الله، لانه وضع لي عهدا ابديا متقنا في كل شيء ومحفوظا. كلمه ابدي دي واضح انه فاهم ان لسه الحكايه هتكمل. افلا يثبت كل خلاصي وكل مسرتي؟ يعني ايه هيكمل خلاصي بقى بخلاص ابدي؟ داود ده كلمه الخلاص وفهمها بس بخبره ارضيه. يعني ايه؟ يعني جرب معنى الخلاص من يد شاول كذا مرة. شاول يبقى هيطول ويموته وربنا يخلصه. جرب الخلاص من يد أبشالوم، جرب الخلاص من الأمم أو الفلسطينيين اللي كان بيحبهم. فهو ده كلمة الرب مخلصي دي كتير. إنما دلوقتي بيتكلم عن حاجة غير ده كله. خلاص هو ماشي، لا في حروب ولا في أعداء ولا في مشاكل. طب ايه الخلاص؟ يقول يثبت كل خلاصي، بيتكلم عن خلاص روحه، خلاصه الابدي. اذا ممكن ربنا يخلصك من مشاكل كتير في حياتك وينجيك من مشاكل، انما في معنى الكلمة خلاص اكبر كتير من مجرد ان مشكلة خلصت. لا، القضية اللي تخوف والاهم حكم الموت خلص ولا لسه عليك؟ سلطان الشر عليك خلص ولا لسه؟ خلصت من العقاب الأبدي ولا لسه؟ هو ده الخلاص اللي يشغلك. يثبت كل خلاصي وكل مسرتي، برضو تعبير حلو. كأن الخلاص لا يكمل إلا في السماء، والمسرة أو الفرح لا تكمل إلا في السماء. يعني برضو ربنا هنا يفرحنا ويدينا تعزيات ويدوقنا حاجات حلوة، والحياة تطلع وتنزل كده ما بين أحزان وأفراح، طبيعة الحياة على الأرض. إنما متى يثبت الفرح؟ لما يقول يثبت كل مسرتي. كل الناس تقول إمتى الواحد يفرح وما يرجعش يزعل تاني؟ إمتى الواحد يدوم فرحه؟ دي مش في الأرض، دي صعب طول ما أنت على الأرض توصل لها. إنما في السماء يقول إيه؟ أراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. يقول يمسح الله كل دمعة من عيونهم، لا يكون حزن فيما بعد. خلاص دي بقى في السماء. فإذا داود بالروح النبوة شايف بقى الأبدية اللي قدامه وداخل عليها، فبيقول يثبت كل خلاصي ويثبت كل مسرتي. يعني يكمل جميله بقى للآخر، زي ما عداني من مشاكل كثيرة وهموم كثيرة، خلصني من أعداء أرضيين، عاوزه بقى يكملها ويخلصني من العدو الرديء الشيطان، ويخلصني لملكوته السماوي، ويخلصني إلى مسر أبدي. ولكن بني بليعال جميعهم كشوك مطروح، لأنهم لا يؤخذون بيد. لما بيتكلم عن المصير الأبدي، في يوم القيامة في جزاء ومكافأة للأبرار وفي عقاب للأشرار. فهنا بيذكر بقى بني بليعال، بليعال هو الشيطان، أولاد الشيطان جميعهم كشوك مطروح. تعرفين في نباتات شوكية تيجي تمسكها ما تعرفش تمسكها، ليه؟ لأن الشوك من كل حتة، فلازم هتتعور لو مسكتها. فهنا تعبير وتشبيه جميل قوي قاله داود عن الأشرار، يقول بنو بليعال دول كشوك مطروح لأنهم لا يمسكون بيد. في واحد ما تعرفش تمسكه أبدا، يعني إيه؟ ما تعرفش تساعده يتصلح، بيشوك، تجيله كده يعورك، تجيله كده يعورك، تجي من أي حتة يأذيك، مش عارف تساعده. معناها مش كل الأشرار هيهلكوا، لكن الشرير اللي استمر شرير وما تصلحش حاله وربنا ما لقاش حتة يمسكه منها يبقى ما فيش فايدة. بني بليعال كشوك مطروح لأنهم لا يمسكون بيد، يعني إيه؟ يعني ربنا طول حياتنا على الأرض يحاول يمسكنا، ولما يمسكنا تعور لأن احنا بنشوك مليانين كذب وخداع ورياء ولخبطة. إنما في واحد بقى يتمسك يعني يجي منه، فمع التوبة والإيمان والوصية والجهاد يبتدي بقى يتهذب شوية، فده يبقى جاي منه. إنما في واحد ما يجيش منه لآخر حياته تلاقيه زي الشوك المطروح اللي ما ينفعش تمسكه، لو مسكته تتعور. طب إيه مصيره؟ عارفين الشوك نباتات الشوكية بيعملوا بها إيه؟ بيولعوا بها النار. لغاية دلوقتي في البلاد يعملوا كده، يمسكوها بإيد من حديد أو يمسكوها بحاجة حديد، ما يمسكوهاش بإيديهم، ويجمعوها ويغزوا بها النار. هو ده اللي هيحصل. يبقى ده تشبيه طبيعي أن الأشرار اللي ما تابوش لآخر حياته، اللي ظلوا أشواكا مطروحة لا تمسك بيد، ما لهمش نصيب إلا النار الأبدية. ساعات الواحد يقول له يا رب أنا عارف أنك مش عارف تمسكني، لما بتمسكني بتتعور. أنا عارف يا رب أني كلي أشواك، بس شيل مني شوية أشواك عشان بس تقدر تمسكني، عشان ما يبقاش مصيري في الآخر نار أبدية. فيقول بنو بليعال جميعهم كشوك مطروح لأنهم لا يؤخذون بيد. طب هو في حد يبقى ابن الشيطان؟ طبعا فيه. ليه؟ معلمنا يوحنا يقول أبناء الله أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون. لما اليهود مرة قالوا للمسيح إحنا أولاد إبراهيم، قال لهم أنتم مش أولاد إبراهيم، لو كنتم أولاد إبراهيم كنتوا تعملوا أعمال إبراهيم، ولكنكم أولاد أبيكم وأعمال أبيكم تعملون. قالوا له مين أبينا؟ قال لهم إبليس. قال لهم أنتم أولاد إبليس لأنه كذاب وأبو الكذاب. قال لهم كده، انتوا بتكذبوا يا يهود، انتوا بتغشوا في الكلام، انتوا بتقلبوا الحقائق، دي شغلة إبليس. قال لهم انتم ولاد إبليس، وساعتها كانوا عاوزين يرجموه، لكن ربنا يسوع له المجد أعلن الحقيقة. كل كذاب جعل الشيطان أبوه، كل كذاب اختار أن الشيطان يبقى أبوه. دي حاجة تكرهنا في الكذب. من ألقاب بليعال كذاب وأبو الكذاب، ده اسم ربنا يسوع لقبه بيه. يبقى الواحد لازم يكره الكذب، لأن في اللحظة اللي بتكذب أنت اخترت الشيطان أبوك. على إيه تكذب؟ لا، مش ممكن تكذب بعد كده. خليك ابن ربنا، ولاد ربنا، كلمه في الحق. بنو بليعال جميعهم كشوك مطروح لأنهم لا يؤخذون بيد، والرجل الذي يمسهم يتسلح بحديد وعصى رمح فيحترقون بالنار في مكانهم. الرجل اللي يمسكهم يتسلح بحديد وعصا رمح، يعني ايه؟ ليه اكتر من معنى. في الخدمة اللي يخدم اشرار عشان يشيل منهم الشوك لعلهم يصلحون لشيء غير النار، لازم يبقى مسلح بحديد، لانه لو مسك بايده يتعور. ومع الحديد يقول عصا رمح. الكلمتين دول إشارة لحاجتين مهمين قوي، أنه الخادم اللي يخدم أشرار عشان يهذبهم أو يساعدهم يتوبوا لازم يبقى مسلح بكلمة الله وبالصليب. الصليب يعني الجهاد، الصلاة، التعب، العرق. فيقول الرجل الذي يمسهم اللي يقدر يقرب منهم من غير ما يتأذي لازم يتسلح بحديد وعصا رمح. تشبيه حلو. يبقى أي حد هيخدم ناس أشرار، أولا يجوز ما يتأثروش بخدمته ويفضلوا للآخر بني بليعال، لكن عشان هو ما يتعورش ما يتأذيش، عشان ما يتحولش إلى هو كمان إنسان شرير، لازم يكون مسلح. والسلاح عندنا مش سلاح أرضي، السلاح بتاعنا هو الإنجيل والصلاة، دول اللي يسلحوا الواحد فيخلوه حتى لو بيتعامل مع أشرار ما يتعديش، ما ينقلش عنهم شرهم، ويساعدهم على قد ما يقدر، قبلوا المساعدة وتصلحوا يبقى خير، إنما أصروا على عندهم يبقى مصيرهم يحترقون بالنار في مكانهم، يعني أيا كانت مكانهم في الآخر نهايتهم نار. لكن كمان هي إشارة إن ربنا له كل المجد، يعني يقدر بيد حديد يمسكهم. بمعنى إيه؟ يعني ربنا كونه سايب الشر في الدنيا ده مش معناه إن ربنا فقد السيطرة على العالم. في ناس تقول كل الشر ده، فين ربنا ضابط الكل؟ فين ربنا محب البشر؟ فين ربنا صانع الخيرات؟ الشر أكتر من الخير، ربنا ساكت على الظلم ليه؟ لا، ربنا يقول في المزمور الثاني يعني مسكهم بعصا من حديد، كل حاجة في ايديه. إنما ربنا بحكمته سايب الأشرار ياخدوا فرصتهم كاملة لعلهم يتوبوا، لأنه لا يريد أن يهلك أحد، لا يشاء أن يهلك أحد، فيدي فرصة للأشرار حياة طويلة ونجاح في الدنيا وتوفيق كمان من ربنا، لعلهم في اللحظة يرجعوا يقولوا إيه اللي احنا بنعمله ده. إذا واحد بقى بتعبير بولس الرسول اظلم قلبه الغبي، يعني بقى إيه، خدها بغباء كده وظلام وأصر على عنده، خلاص يبقى هيهلك باختيار. واحد كده رجع العقل وقال إيه ده، ربنا بيجازي شري بخير، ربنا بقى له طويل عليا، أنا أعمل كل الغلط وربنا يفضل مستحملني، ويبتدي يرد العقله، يبقى نعمة كبيرة. ربنا كمان سايب الشر في الدنيا فرصة للأبرار يجهدوا، لأن من غير شر حوالينا ما تبانش شطارة حد فينا. تصور الحياة ما فيهاش أي غلط، طب أنت هتجهد في إيه؟ إيه معنى كلمة جهاد؟ إيه معنى كلمة صبر؟ إيه معنى كلمة احتمال؟ إيه وجود التعب؟ فين التعب هيبقى؟ إنما وجود شر حوالينا أنت بتجاهد، بتتعب، بتصرخ لربنا، بتحتمل، بتصلي أكتر، بتقع وتقوم، هو ده اللي هيديك الإكليل الأبدي. لكن لو لم يوجد شر خالص، طب هتكلل على إيه؟ وفين السبق؟ وفين التحدي؟ وفين الجهاد؟ وفين الحرب إذا ما كانش في أي شر؟ ربنا قادر أن ينزع الشر، ولو يوم مع الشر، في نهاية للشر، لكن حاليا الشر موجود والخير موجود، وبتعبير الكتاب دعوهما ينميان معا، من هو نجس فليتنجس ومن هو مقدس فليتقدس، يعني كل واحد يختار السكة اللي هو عاوز. حكمة ربنا كده. إذا مش معنى أن ربنا ساكت على الشر أنه راضي بالشر، ومش معنى أن في شر كتير أن ربنا غايب أو مش قادر أو راضي، لا، ربنا موجود، ربنا قادر، ربنا حكيم وعارف كل حاجة، ربنا رافض الشر لكن بيدي فرصة للإنسان. أول بقى ما تخلص الحياة دي كلها انتهت الفرصة، ويبقى كده الإنسان مسؤول عن أبديته، عن مصيره. إذا ظل شوك مطروح مرضاش يتعدل يبقى النار، وإذا بقى اتعدل كده بطول أنات ربنا وعمله هيفضل إلى الأبد يقول له نعمتك يا رب اللي عدلتني، لأنكم بالنعمة مخلصون وذلك ليس منكم. قل له لولا صبرك علي واهتمامك بي ومحاولاتك معايا وسعيك ورايا وكل اللي انت بتعمله معايا ما كنتش اتعدلت أبدا. فيبقى ايه؟ لمدح مجد نعمتي نفضل للأبد كلنا نقول له كلنا يا رب أشرار بدون استثناء، كلنا كنا شوك مطروح، إنما لما قبلنا نعمتك وتعاملنا مع مرحمك أهو جاي مننا وغيرت مصيرنا. انتهت كده كلمات داود الأخير، لكن في زي كده تقرير أخير يختم به سفر صمويل الثاني. هذه أسماء الأبطال الذين لداود: يشيب بشبث التحكموني رئيس الثلاث. يعني إيه؟ هنا يعمل لنا زي تقرير عن عظماء إسرائيل في الوقت ده، القادة الكبار. ولأن داود دخل حروب كتير قوي، كان عنده كده زي شكل هرمي للقيادة، وداود أحد مؤسسي الإدارة في المملكة اليهودية زمان، اللي مشي على نهجه سليمان ابنه وملوك كتير قوي. لكن ما ترجعوا إلى تنظيمه للهيكل تكتشفوا أن الهيكل ده مؤسسة ضخمة جدا، ليها لجان وليها مشرفين وليها عمال وليها موظفين، وشغلانة كبيرة قوي، واللي وضبها داود النبي من قبل ما تبتدي. يعني كان حاطط هيكل إداري كده في الجيش مثلا، عامل هيكل إداري 12 فرقة، كل فرقة 24 ألف واحد، كل فرقة ليها رئيس كبير، شغلانة كبيرة. فهنا هيقول أسماء الأبطال، عنده ثلاثة وبعدين ثلاثة وبعدين 30، عنده كده هيكل معين في القيادة، ثلاثة كبار قوي دول الأبطال، ودول بيعملوا زي سجل لإنجازاته. فيقول لك فلان ده في حرب من الحروب عمل كذا، فده تاريخه الحربي أو تاريخه العسكري، سجله. فلما يكون سجل ناصع البياض يعني يبقى إيه، محطوط ضمن القادة المحبوبين من داود، فيرسلنا رصة الزعماء أو القادة اللي مع داود. برضه يقولوا كل قائد عظيم عظمته تبان في القادة اللي ورا منه، يعني ربنا يسوع له كل المجد، يعتبر أعظم قائد في التاريخ. مش بس الإنجازاته في الفترة اللي قعدها في حياته، لا، لأنه طلع من تحت إيديه 12 واحد، بدأوا ناس بسطة جدا وانتهوا ناس مؤثرين في العالم كله، واحد زي بطرس ولا متى ولا يعقوب، ولا كانوا ناس بسطة جدا، ربنا يسوع عمل منهم حاجة كبيرة قوي، ورا منهم جه 70 رسول وهكذا. داود النبي مش قيمته بذاته بس كشخص مختار قلبه حلو بيحب ربنا، رجل صلاة ورجل مزامير، لا، ده قيمته كمان كقائد، انه أثر في مجموعة والمجموعة شربت منه حب ربنا وحب الشعب والأمانة والاستقامة، كل دول بقى أثروا في اللي حواليه. فاستمرار الدور يدل على عظمة الشخص. يعني في قادة مشهورين في التاريخ، بس تلاقي انه بعد حياته يتقفل الكتاب بتاعه خلاص، واحد زي هتلر مثلا كان قائد مشهور، انما بالمآسي اللي عملها دي ما سابش ناس مؤثرة في التاريخ، بالعكس تأثيراته سلبية كلها، فخلاص صفحة واتقفلت، مهما كان مؤثر في زمنه، انما التأثير الحقيقي هو التأثير المستمر الإيجابي لصالح البشرية كلها. فكون يذكر الكتاب بعض أسماء القادة ده عشان يعلمنا مبدأ حلو، أن داود ساب أثر في أقرب الناس لي، وطلع ناس أقوياء روحيا وأقوياء في المعارك، فدول أثروا ورفعوا المملكة رفعة كبيرة. يقول فلان ده يشيب، ده رئيس الثلاث، هو هدى رمحه على 800 قتلهم دفعة واحدة. يعني ايه، بيدخلوا حرب مثلا فتلاقي الواحد من دول يقعد يخبط يمين وشمال وبتاع، وفي ناس تعدله، ففي معركة من المعارك وصل انه موت لوحده 800 واحد، فده ريكورد، ده يعني ايه، رقم قياسي، الرقم القياسي ده بيعتبروه بقى ايه، فضل وحاجة كرامة ليه، فاعتبروه اول الثلاثة الكبار. انما احنا بناخد الكلام ده بمعنى روحي، يعني ايه، يعني احنا ملناش حرب مع بشر، نشكر ربنا، ربنا يسوع قال لنا هنحب كل الناس مهما عملوا فينا، نحب كل الناس مهما عملوا فينا، لان ربنا يسوع كان بيحب اللي بيصلبوه وبيصللهم. انما لينا حرب مع الشيطان، لينا حرب مع اجناد الشر الروحي. عظمتك قدام ربنا تقاس بجهادك في الحرب الروحية. يعني في واحد طلع اتولد في ظروف حلوة وفي بيت حلو طالع هادي بطبعه، عند ربنا اللي كان يعني عصبي جدا وفضل سنين يجاهد ضد طبعه لغاية ما بقى وديع جدا، ده أشطر. ليه؟ لأنه انتصر، لأنه تعب، لأنه حارب طبعه، لأنه جاهد مع نفسه. لما يكون واحد أخلاقه الطبيعية كويسة ملوش فضل كبير، زي واحد كان صعب قوي في أخلاقه وفضل يجاهد مع نفسه ومع الشيطان لغاية ما بقى أخلاقه عالية جدا وسلوكه حلو. ده لأنه تعب أكتر، لأن كل واحد يأخذ أجرته حسب تعبه. فقلت إن واحد منهم غلب 800، كأن ربنا باصص عليك بيعدلك كم مرة وقعت وقمت. يقول واحد من القديسين تعبير حلو، ربنا مش بيعدلك كم مرة وقعت، هيعدلك كم مرة قمت، وهيعتبرها رصيد ليك. يعني مثلا انت اتزحلقت في خطيه معينه وبعدين رجعت توبت وقعت تاني، الوقعه دي بتتشال بالتوبه وربنا بيشيلها بدمه. لكن القيامه مره اخرى، النهوض، العزيمه، التحدي، الاستمرار في انك بتحاول، هو ده بقى اللي قاعد قدام ربنا، ده انتصار ليك. ان سقطت اقوم. فلما تبقى مثلا خطيه وقعت فيها 800 مره وقمت، طبعا الشيطان يبقى متغاظ جدا. ليه؟ لأنه عاوزك تيأس، عاوزك تبطل تقوم، عاوزك تسلم بقى أن الخطية دي مش هتروح، وانت تقول لا هتروح، يعني هتروح، لأن ربنا معايا لغاية ما تروح من الخطية دي. فجهادك واستمرارك في التعب والتحدي هو ده اللي يعمل لك ايه، رقم قياسي عند ربنا. واحد زي أنبا أنطونيوس قعد في البرية حارب شياطين أشكال وألوان، وتعرض لحروب كتيرة، وكان طبعا أبو الرهبان لسه، فكان ما كانش فيه يعني جو رهبانة حواليه كفاية. إنما بعد سنين كبيرة قوي، النهاردة احنا في اللحن بنسميه العظيم أنطونيوس. العظيم في إيه؟ هل كان عنده فلوس كتير؟ لا، ده ساب كل الفلوس. إنما من كتر ما نجح في حروب روحية وغلب شيطان الفكر وشيطان الجسد وشيطان المادة وشيطان كل الشياطين اللي فضلت تحاربه سنين طويلة، دي بقينا نسميه العظيم. العظيم واحد زي أنبا موسى نسميه القوي. طب أنبا موسى الأسود ده كان قوي عضليا؟ لا، ما نقصدش كده، ما نقصدش عضلاته، عضلاته تنفعنا في إيه، إنما نقصد أنه كان قوي في حربه مع الشيطان سنين طويلة جدا، يجاهد مع طبعه وأفكاره وعاداته القديمة وأخلاقه الصعبة لغاية بقى ما قديس جميل فقوي. إذا أنت ممكن يبقى لك اسم وسط هؤلاء الأسماء الحلوة، طبعا كرامة كبيرة أن الكتاب يسجل أسماء الناس دي. في العهد القديم بالنسبة لهم ده انتصار أرضي، بالنسبة لنا احنا بقى اسم مكتوب في السماء، انتصار سماوي على الخطية. بعده قال عابر بن دودو ابن أخوخي أحد الثلاثة الأبطال الذين كانوا مع داود حينما عيروا الفلسطينيين الذين اجتمعوا هناك للحرب وصعد رجال إسرائيل، أما هو فأقام وضرب الفلسطينيين حتى كلت يده ولصقت يده بالسيف، وصنع الرب خلاصا عظيما في ذلك اليوم. يعني التاني ده نمرة اتنين بقى في ترتيب العظماء. واحد فضل لازق لداود يحرسه وقعد يخبط بسيفه يمين وشمال طول النهار، لدرجة في الآخر مش عارف يفتح إيده، مش عارف يسيب السيف، إيده لزقت في السيف. عارفين لما العضلات تنشف على وضع كده من كتر ما هو يعني مهديش ساعات طويلة. فيقول التعبير الكتاب كلت يده ولصقت يده بالسيف. طب إيه المعنى الروحي للكلمة دي؟ الأولاني ده غلب 800، يعني تقع وتقوم معاك 800 مرة، أو يعني الحكاية بالعدد بس قوم. الرسالة الثانية من الشخص الثاني أن حتى لو إيدك كلت ما تسيبش سيفك، يعني لا تكف عن قتال الشياطين مهما طال العمر ومهما كانت التحديات، مهما كان في إغراءات أو تحديات أو مشاكل، ما تجيش في يوم وتقول أنا تعبت بقى كفاية. بلاش كفاية دي، كفاية دي في السماء، إنما على الأرض ما تقولش كده، كمل كمل للآخر، لا تكل ولا تمل، إلزق إيدك في السيف لآخر لحظة، لأن ده اللي يديك كرامة. حسبت كرامة وتسجلت في الكتاب أن هذا الرجل لزقت إيده في السيف. طبعا سيف الروح هو إيه؟ كلمة ربنا، تعبير واضح وصريح في أفسس 6 وفي رؤية 1، سيف الروح الذي هو كلمة الله. فإحنا إلزق في كلام ربنا ولا تكل، ما تزهقش من الإنجيل، ما تقولش أنا قريت قبل كده، ما تقولش الحتة دي أنا حافظها، ما تقولش ما أنا عارف، لا، خليك لازق في السيف، هو ده اللي يديك اسم في السماء. حتى لو تعبت خليك لازق برضه، كمل للآخر، لأن ده يديك كرامة. ورجع الشعب وراءه للنهب فقط، يعني إيه؟ الراجل ده وفر على اللي حواليه مجهود، من كتر ما هو عمال ينتصر اللي ورا منه بيعملوا إيه؟ بيقشوا على الجاهز، بياخدوا على الجاهز. إذا تعبك بيحمي ناس وراك. شوف أنت لما تحب الإنجيل قوي وتبتدي تعلم الناس كلمة ربنا وتنشر كلمة ربنا، في ناس هينهبوا من إبليس، يعني إيه؟ هينهبوا أفكارهم ومشاعرهم لربنا، هيستردوا حياتهم مع ربنا، هتسهل عليهم الحياة الروحية، يعني النهضة اللي عملها سيدنا البابا والأباء الكبار الحاجات دي مسهلة علينا احنا النهاردة على الجاهز ان احنا نتمتع بكلمة ربنا ونخدمه. ليه؟ لان هما احنا ماشيين وراهم، ودي نهضة. واحد تاني اسمه بعده شمة ابن آجي الهراري، فاجتمع الفلسطين جيشا وكان هناك قطعة حقل مملوءة عدس. كل واحد له قصة، شكل الأرقام القياسية عبارة عن قصص. الأولاني موت 800 لوحده، الثاني حكاية السيف اللي لزق في إيده ما كانش عارف يفتح إيده، الثالث ده بقى كانت قصة غريبة، زحفوا عليه الفلسطينيين فكل اليهود جريوا وسابوا حتة حقل في زرع في عدس، فهرب الشعب من أمام الفلسطينيين فوقف في وسط القطعة، قطعة حقل، وأنقذها وضرب الفلسطينيين، فصنع الرب خلاصا عظيما. إيه فضل هذا الشخص؟ إيه عظمة الرجل ده؟ كل الناس جريت هو ما جريش، كل الناس اتخلت عن الأرض هو ما تخلاش، هو قال يموت فيها يحميها، يموت فيها يدافع عنها للنفس الأخير، فأخذ نمرة 3 على طول، خد رقم. إذن هنا الأمانة فيما ربنا سلمه لك لآخر لحظة. الرجل ده وقف في قطعة الأرض لوحده يحميها، لكن ربنا وقف معاه واداله نعمة أنقذ قطعة الأرض دي. كل واحد في حياته مسؤولية، ولادك ومعارفك قطعة أرض، هل أنت مسؤول تحمي الأرض اللي خدتها من ربنا، تحمي بيتك من الشيطان، ولا تجري زي اللي بيجروا؟ فضل كبير عند ربنا انك انت تستمر للنفس الاخير في المسؤوليه اللي ربنا اداها لك، تبقى فعلا عملت رقم قياسي عند ربنا في السماء. فوقف في وسط القطعه وانقذها وضرب الفلسطين، فصنع الرب خلاصا عظيما. ونزل الثلاثه من الثلاثين رئيسا واتوا في الحصاد الى داود الى مغاره عدلام، وجيش الفلسطينيين نازل في وادي الرفائيم. فاحد الحروب كان جيش الفلسطينيين نازل في منطقة كده واخدين جزء منها حتة بيت لحم، والتلاتة دول مع داود النبي حتة اسمها عدلام، مغارة عدلام. وكان داود حينئذ في الحصن، وحفظت الفلسطينيين حينئذ في بيت لحم، يعني جيش اليهود في الحتة دي وجيش الفلسطينيين ناحية التانية، والفلسطينيين تبعهم قرية بيت لحم. أفكركم داود أساسا اتولد في بيت لحم، دي بلده. فهو قاعدين بقى المعسكرين قصاد بعض كده، داود النبي وملك وحواليه العظماء القادة دول، اشتاق بس لمح كده وقال يا زمان كنت بجري على البير اللي جنب الباب في بيت لحم واشرب مية حلوة من هناك. وهو متربي، هو طفل كان في بيت لحم، فله ذكريات في هذه القرية الفقيرة، دي نفس القرية اللي اختار المسيح يجي منها بعدها بألف سنة. عشان كده النبوة في ميخا 5 تقول وأنت يا بيت لحم لست الصغرى، أنت قرية تعبانة بس طلع منك داود، وطلع بقى إله داود نفسه ربنا يسوع. فهو بيقول يا مين يجيب لي بق مية بس من بيت لحم، من بير بيت لحم. هو بيقول تمنيات كده. هم الثلاثة الكبار دول بصوا لبعض كده واتفقوا بعينيهم يعني ما اتكلموش، وانسحبوا من القعدة وقالوا ما نبقاش رجالة وقادة داود وعظماء المملكة إلا لما نجيب له المية اللي اشتهاه. طبعا انتوا متخيلين الوضع، الجيش الناحية التانية بيتلحموا جوه جيش الفلسطينيين، لازم يخترقوا الجيش عشان يجيبوا مية من البير اللي في بيت لحم. تعالوا نشوف حصل ايه. يقول كان داود حينئذ في الحصن وحافظة الفلسطينيين حينئذ في بيت لحم، فتأوه داود وقال من يسقيني ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب. تأوه داود وقال، هو أصله طبعا رومانسي شوية داود، يعني عشان شاعر وفنان وبتاع فله ذكريات مؤثرة، فيعني من ذكرياته الجميلة البير بتاع بيت لحم كطفل، إنما ليها معنى روحي نقوله برضه. هم سمعوا هذا التأوه وهذا الأنين بقى، هم بيحبوه جدا، بيحبوه قوي، مستعدين يعملوا أي حاجة عشانه. فشق الأبطال الثلاثة محلة الفلسطينيين واصطقوا ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب وحملوه وأتوا به إلى داود. شوفوا منظر كده، يعني زي الفدائيين كده دخلوا وسط الصفوف ويخبطوا يمين وشمال لغاية ما سلكوا سكة لغاية البير وجابوا المية ورجعوا هم الثلاثة. طبعا ثلاثة شداد يعني، فعارفين يحموا بعض، لكن هذا الاختراق طبعا ده عمل فدائي. طب على ايه؟ على شوية مية؟ ايه المية الغالية قوي دي اللي ثلاثة اعظم ثلاثة في المملكة كادوا يفقدوا عمرهم عشان بقوا مية يعني. فتشوف اللي حصل، شق الأبطال الثلاثة محلة الفلسطين واستقوا ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب وحملوه وأتوا به إلى داود فلم يشأ أن يشربوا. هما لما ادوله بقى كوباية المية بص لها كده وتلاقيه بكى أو تأثر جدا. ليه؟ أولا شاف قد إيه الرجالة دول بيحبوه، يعني هذا الطلب اللي قاله بعفوية كده، ما يقصدش يعني إنه مصر عليه، لكن هو بيقوله خلاص، لكن حس قد كده انا غالي عليكم، هتموتوا نفسكم عشان تجيبوا لي كوبايه ميه، دي غاليه قوي طلعت كوبايه الميه. فلم يشأ ان يشربوا. ليه؟ قال لهم وانا ما اقدرش اشرب الميه دي، كانت ممكن يبقى مطرحها دمكم، انتوا كنتوا ممكن تموتوا عشان تجيبوا لي ميه، انا اشرب ازاي؟ انا ارتاح وانتوا تتعبوا، ما اقدرش. فاستكتر على نفسه جدا بق الميه ده لما عرف قد ايه تعبوا فيه وكادوا يفقدوا حياتهم بسببه. شوفوا بقى الحب اللي بين داود وبين رجالته، هم مستعدين يعملوا اي حاجة وهو كبير كتير عليه قوي اللي عملوا ده، منتهى الاعجاب والعرفان، انا ما اقدرش اشرب المية دي. بل سكبه للرب، قال له ايه؟ شوفوا المعنى الجميل هنا، قال له يا رب المحبة دي ليك انت مش لي انا. سكبه للرب يعني ايه؟ يعني رب كأنه قدمه كده في وضع الصلاة وقال له اقبل تعب الرجالة دول ليك انت يا رب، جزيهم عن تعبهم وعن اللي عملوه، انما انا مستاهلش يموتوا عشاني لكن يموتوا عشانك. فسكبه للرب يعني قدم حبهم خالصا لله، قال له انا مش عاوزهم يحبوني انا، انا عاوزهم يحبوك انت، انت اللي عملتني ملك وانت اللي رفعتني وانت اللي سترت عليا، الحب ده ليك انت. سكبه للرب، طبعا من سمات داود الحلوة بقى التواضع، ان مش بقى يتباهى في كل حتة، شفتوا الرجال عملوا ايه عشاني، لا ده هو ما قدرش، ازاي تعملوا كده؟ لو كان واحد فيكم حصل له حاجة كنت هسامح نفسي ازاي، ازاي تعملوا كده؟ انما هذا الحب النقي ان تعال نقدمه لربنا. يبقى اي اب واي قائد واي خادم شطرته انه يحول حب الناس لي الى ربنا ويسكب كل تعبهم امام الله، يقدم محبتهم خالصة لله مش لنفسه، هو هياخد منها ايه؟ وقال حاشا لي يا رب ان افعل ذلك، مش ممكن يا رب ادوق المية دي، المية دي بتاعتك انت، الكرامة دي ليك انت، الحب ده ليك انت، المجد ليك وحدك انت، تكريس الرجالة ليك انت مش لي يعني. ما ينفعش يعيشوا عشان، يعيشوا عشانك انت. حاشا لي يا رب، كأنه حس ان هيجيله مجد فقال له لا المجد مش لي، حاشا لي يا رب ان افعل ذلك، هذا دم الرجال الذين خاطروا بأنفسهم فلم يشأ أن يشربوا، هذا ما فعله الثلاثة الأبطال. في معنى رمزي في القصة دي، طبعا داود دايما إشارة لربنا يسوع له كل المجد. نبقى أبطال فعلا لو حبينا ربنا يسوع إلى هذه الدرجة ويتسجل اسمنا في السماء. يعني إيه؟ ما هو كأس الماء الذي يشتهيه ربنا يسوع له المجد؟ فاكرين على الصليب قال إيه؟ أعطوني لأشرب، نفسي أشرب. لكن لما جابوا له خل ممزوج بمرارة ما رضاش يشرب، مش هو ده اللي عاوز يشربه. لكن ما زالت صرخة المسيح على الصليب، المسيح بيتلحم، أنا عاوز أشرب. نفس الكلمة اللي قالها للسامرية قبلها بسنين على بير بيت بير السامرية أو بير السامرة، قال لها أعطيني لأشرب، وما شربش برضه. ما شربش الماء العادية، لكن فرح كأنه شرب لما هي تابت. فكأن كلمة مين يجيب لي كوباية مية دي بيقولها ربنا يسوع له المجد، ويقصد بيها إيه؟ هاتولي نفوس ولادي، هاتولي نفوس زي السامرية، فرحوني، اروني بتوبة الناس، شبعوني برجوع الناس ليا. فيقوموا الثلاثة الأبطال دول يقولوا له ده احنا نموت ونفرحك، نعمل أي حاجة في الدنيا ونجيب لك المية اللي انت عاوز. وبعدين ايه؟ تسكب أمام الرب ذبيحة حب كده، ويقول ده دم ولادي. يعني ايه؟ إن كان المسيح له المجد يفدينا بدمه، احنا نقدم دمنا في الخدمة عشان هو يرتوي بتوبة أولاده، يفرح بكوباية بيت لحم، بأنه إيه يعني ما يشتهيه المسيح له المجد. لأن داودنا الحقيقي ربنا يسوع يتأوه، يتأوه ويقول إيه؟ من يسقيني ماء من بئر بيت لحم؟ يعني مين يرجع الأيام ويرجع لي بقى أولادي اللي راحوا مني دول، ذكريات القديمة الحلوة دي. فيقوموا ثلاثة يتباروا في أن هم يعملوا أي حاجة عشان يجيبوا له مية بيت لحم. المية برضو عادة في الكتاب إشارة إلى الروح القدس، وبيت لحم لأنها يعني المكان اللي اختاره ربنا يسوع يتولد فيه، طبعا إضافة أخرى للمعنى أنه حيث ولد المسيح له المجد من هناك ينبع لنا ينابيع الروح القدس بعد كده. فكأن الثلاثة دول استحقوا يوصلوا للمية. يعني إيه؟ حبهم للمسيح وتعبهم وشجاعتهم خلتهم يوصلوا للمية. من هو الذي يمتلئ بالروح القدس؟ مين اللي يعرف يلمس هذا الماء الحي؟ إلا اللي يحب المسيح له المجد ويعمل اللي هو عاوزه، ويبقى عاوز يرضيه، لا يخاف من الناس ولا يهمه حياته ولا جسده ولا عمره، يبقى عاوز يعمل أي حاجة عشان يرضي ربنا. كل اللي يخضع لإرادة المسيح يمتلئ بالروح القدس يوصل للمية. اللي يخضع لإرادة المسيح يعني إيه؟ يعني بيقول من قلبه لتكن مشيئتك يا رب، أنا عاوز أعمل اللي أنت عاوزه. فيقول أنا عاوز مية بس كده يا رب، أعمل أي حاجة بس ألمس المية اللي أنت عاوزها دي. عشان كده ربنا يسوع يقول إن عطش أحد فليقبل إليه ويشرب، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. فكأن الثلاثة دول أمثلة لناس سعوا في حب ربنا يسوع فامتلأوا بالروح القدس، وصلوا للمية الحلوة دي. والمية دي يعني كادوا يدفعون دمهم ثمن تعبهم ومجهودهم وعمرهم عشان يمتلئوا بالروح القدس. خلصنا أول ثلاثة اللي هما مثل جميل قدام كل الشعب لحب داود ولتبعية داود وللجرأة والشجاعة وكل المثاليات الحلوة. ندخل على الثلاثة اللي بعده. وأبيشاي أخو يؤاب، تستغربوا أن يؤاب ما جاش في الليستة دي ليه؟ اللي منكم تابع قصص داود تلاقوا يؤاب له أخطاء كبيرة، خان ناس وكذب وغش وقتل ناس ما كانش مفروض يقتلهم. فيؤاب بالرغم أنه قوي عسكريا جدا، إنما ما خدش النصيب أنه يبقى واحد من الثلاثة، لا الثلاثة الأولانين ولا التانين ولا حتى الثلاثين. عشان كده من يظن أنه قائم فليحذر لألا يسقط. يعني ممكن ده شبه يهوذا اللي كان له اسم وسط ال 12 وتشال اسمه لأنه لم يثبت في المحبة للآخر. أبيشاي أخو يؤاب ابن صروية هو رئيس ثلاثة دول، الثلاثة التانيين. هذا هز رمح على 300 قتلهم فكان له اسم بين الثلاثة، ده موت 300 الواحد. ألم يكرم على الثلاثة فكان لهم رئيسا، إلا أنه لم يصل إلى الثلاثة الأول. يعني في ترتيب الأرقام القياسية، أولاني كان واخد 800، والتاني مش عارف سيفه ماسك في إيده، والتالت حمل حقل لوحده وخد النصيب الأعظم العالي. نمر 4 ده أبي شاي على الأقل غلب 300. فهنا الكتاب بيميز، هو خد عظمة واسم كبير إنما مش زي الأولاني. دي تفهمنا إيه؟ أن كرامة كل واحد في السماء مرتبطة بتعبه ومرتبطة بجهاده، وأنه نجما يمتاز عن نجم في المجد، وأن ده الحقيقة جزء من عدل الله، يعني يمشي مع خطة الله وعدله، أن مش الكل يتساوى في المكافأة، لأنه اللي تعب أكتر ياخد إكليل أكبر، ومحدش فينا يقدر يعترض ساعتها. اللي تعب أكتر وجاهد أكتر يبقى له مكانة أكبر. اللي حب ربنا أكتر زي الثلاثة الأولانيين وكادوا يموتوا زي الشهداء، عشان كده تلاحظوا احنا في تاريخ الكنيسة أو في طقسنا الكنسي نحط الشهداء قبل فئات كتيرة من فئات القديسين في مكان عالية. ليه؟ لأن الشهيد باع حياته لربنا، فده مكانته أعلى من مجرد راهب أو متوحد أو شخص خادم خدم ربنا، لا ده اللي قدم عمره أكتر وأكتر كمان. فهنا يقول ألم يكرم على الثلاثة فكان لهم رئيسا، إلا أنه لم يصل إلى الثلاثة الأول. يبقى ده رئيس الثلاثة التانيين لكن أقل من الثلاثة الأولانيين. وبنياه ابن يهويداع ابن ذي بأس كثير الأفعال من قبصائيل، هو الذي ضرب أسدي مؤاب، وهو الذي نزل وضرب أسدا في وسط جب يوم السلك، وهو ضرب رجلا مصريا ذا منظر، وكان بيد المصري رمح. ذا منظر يعني حاجة طول بعرض كده الناس تخاف منه. فنزل إليه بعصا، يعني هو كان في إيده عصايا والتاني كان معه رمح، ومع كده دخل المبارزة دي وخطف الرمح من يد المصري وقتلوا برمحه. دي تفكركم بإيه؟ بحكاية داود وجولياط. ده معناه إيه؟ أن القادة دول اتلمزوا على داود وخدوا من روحه، فأصبح اللي عمله داود بقى بيتعمل. الراجل ده تلاحظوا عمل أكتر من حادثة حصلت في حياة داود، حكاية قتل الأسد وحكاية قتل واحد ذو منظر والتاني معاه رمح وهو معهوش غير عصاية. ده بالظبط السيناريو القديم اللي كان بين داود وجولياط. فهنا يورينا معنى آخر وقيمة أخرى، قد إيه بتقلد ربنا، قد إيه بتتشبه بمعلمك، قد إيه أنت تلميذ قريب لربنا يسوع له المجد. دي تشاور على درجة الكرامة في السماء، درجة التلمذة. يبقى أنت قد إيه شبه المسيح، ده يورينا مجدك هيبقى شكله إيه في الآخر. فهنا الراجل ده بناياه ده كان ذا بأس موت كذا أسد، وفي الآخر راجل مصري ذا رمح، إنما إيه خد العصاية بتاعته وغلبوا بعصايته. برضه فكركم العصاية دايما إشارة للصليب، والرمح إشارة إلى أسلحة الشر. هذا ما فعله بنياه ابن يهويدع فكان له اسم بين الثلاثة الأبطال، وأكرم على الثلاثين. يبقى في ثلاثة ثلاثة ثلاثين، ده لسه في تاني، إلا أنه لم يصل إلى الثلاثة. فجعلوا داود من أصحاب سره، كلمة حلوة، جعلوا داود من أصحاب سره. يعني إيه؟ ما هو برضو داود له دوائر، في دايرة قريبة لي قوي ودايرة أبعد شوية، ودوائر في قادة كتير، في أبطال كتير، في وزراء، فيه. إنما مين أصحاب سره؟ يعني لو سألتكم مثلا التعبير ده لو حطناه على ربنا يسوع، مين أصحاب سره؟ تلاقوا أقرب واحد كان يوحنا الحبيب مثلا، اللي تبان حتى في ليلة صليبه لما قال لهم واحد منكم يسلمني، ومرضاش يقول الاسم، فأبو بطرس غمز يوحنا كده قال له اسأله مين. يبقى واضح انه اكتر واحد قريب لسره يوحنا. طب اشمعنى يوحنا؟ لانه اكتر واحد لازق لربنا، بيحبه جدا وبيمشي وراه في كل حتة وبيسمع كلامه في كل كلمة، وعلى قد ما هو بيتكلم قليل اقل من كل اخواته، لكن اكتر واحد فضل ملاصق للمسيح للاخر. فبقى يستحق انه يبقى صاحب سره. وبعض الاباء يقولوا عشان كده ده الوحيد اللي كتب سفر الرؤيا. ما هو ده سر سفر الرؤيا، ده كله اسرار. مين يتفرج على السماء ويقول للبشريه كلها اللي مستنينا شكله ايه؟ مين صاحب السر؟ القديس يوحنا اللي كان يحط راسه في صدر المسيح كده ويسمع دقه قلبه ويسمع الكلام في ودانه، اقرب واحد ويبقى اقرب واحد في جسماني ويبقى اقرب واحد تحت الصليب لاخر لحظه. فكان من اصحاب سره. طب وهو يعني وقفت عند يوحنا الحبيب بس؟ لا، لو انت عاوز تبقى من اصحاب سره الفرصه ما مفتوحه. موسى النبي كان من أصحاب سر، أبونا إبراهيم كان من أصحاب سر. يقول هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ طب ده أبونا إبراهيم زمان. طب ومال؟ فكل جيل اللي عاوز يقرب من ربنا ويعرف سره ربنا ما عندوش مشكلة، بس لازم يقرب ولازم يبقى حبيبه ولازم يمشي وراه يقتدي بيه ولازم يبقى يعني أقرب واحد ليه. واحد زي أخنوخ يقولوا لم يوجد، لأن الله نقله، صار مع الله فلم يوجد. يعني إيه؟ يعني اختفى، يعني زي السواح أو أكتر، ما بقيناش عارفين راح فين. راح فين ليه؟ أهو عمال يحكي مع ربنا ومن ساعتها راح مرجعش. من أصحاب سر. كل القديسين دول أصحاب سر الله، لأن يعلن سره لخائفيه. يقول كده المزمور، الله يعلن سره لخائفيه. طبعا دي كرامة كبيرة قوي انك تبقى صاحب سر ربنا له كل المجد. طب وماله السر ده؟ يقول عنه كتاب سر المكتوم الذي اظهر الان للقديسين الذين اراد الله ان يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر. بولس الرسول يقول تقدروا تعرفوا درايتي بسر المسيح، بقى من اصحاب السر. يقول احني ركبتي لدى ابا ربنا يسوع المسيح كي يعطيكم أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. يعني بيصلي لأولاده يقول لهم نفسي تعرفوا الأسرار اللي أنا بعرفها، نفسي قلبكم يتملي بالمحبة اللي جوايا، تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو الطول والعرض والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. أسرار، الأسرار دي مين يعرفها؟ أصحاب السر. وصلوا للمكانة دي إزاي؟ لأنهم أبطال. أبطال ليه؟ لأنهم مشوا ورا المسيح، حبوه، قلدوه، باعوا عمرهم كله عشانه، فبقوا من أصحاب سر. جعله داود من أصحاب سر. وعسائيل أخو يؤاب كان من الثلاثين، وألحنان ابن دودو بن بيت لحم، وشم الحرودي وأليق الحرودي، دول بقى هيرصوا الثلاثين كده أو سبعة وثلاثين واحد، وحالص الفلطي وعيرة وأبي عذر العنسوني ومبوناي الحشاتي وصلمون الأخوخي، أسماء مش مهمة نحفظها يعني. إنما في آخر الأسماء دي يبان مثلا أنه فيهم أوريا الحسي آخر واحد. طب ده أوريا كان مات وماله؟ ما عندناش حد بيموت. أصدقاء الله له كل المجد، أحباء الله، أهل بيت الله بتعبير معلمنا بولس الرسول، دول ما بيبتوش، هيفضل اسمهم مكتوب إلى ظهر الدهور. فالقديسين اللي هم حبايب ربنا ما بيموتوش، هيفضلوا متسجلين. الليستة دي كتبت أغلبها كان عايش، لكن منهم ناس كانت ماتت، لكن وماله، ما زالوا مسجلين. تلاحظوا في الليستة دي كلها أنه واحد زي مثلا نحراي البئيروتي عدد 37 يقول حامل سلاح يؤاب، بقى حامل سلاح يؤاب، اتحسب من الكبار ويؤاب نفسه ما اتحسبش. أولون يكونون أخيرين وأخيرين يكونون. واحد حامل سلاحه ده زي الصبي بتاعه، ده موظف عنده، ده ملوش كرامة زي الشخص المسؤول نفسه. إنما ده دخل في الليستة لأنه مشي صح، ويؤاب نفسه اللي كان مفروض يبقى أول واحد في دول كلهم مش موجود في الليستة لأنه كان في الأول ورجع للآخر. طب يا ترى الحكاية تمشي إزاي؟ الكلام ده يخوفنا، خلينا نراجع نفسنا. كمان دول تلاحظوا أنه كل واحد من بلد شكل، عشان كده يقول يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بنو الملكوت فيطرحون خارج. ربنا له ناس في كل حتة، مقدسين في كل مكان وفي كل عصر. ربنا غير مقيد بناس يعني في حتة معينة، ربنا له ناس في كل جيل. وفي السماء يقول من كل لسان ومن كل شعب ومن كل أمة، إنما لازم يدخلوا من نفس الباب، الإيمان المستقيم، الحياة المقدسة، أسرار الكنيسة، الالتصاق بالرب، الحب الحقيقي لربنا في الآخر يوصل. لكن يا ترى أوله إيه؟ مش مهم أوله إيه، جاي منين، عمل إيه وحش زمان، كل ده كلام مش ما يفرقش. المهم في الآخر انتهى إزاي. انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. مش مهم البداية كانت إيه، بس مهم قوي النهاية يبقى شكلها إيه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.